مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المستمع الكريم، معنا اليوم باب جديد من أبواب التوحيد الذي يدل على إقامة البراهين والشواهد والأدلة على توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. فلنستمع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
هذه الترجمة نظير الترجمة التي قبلها من حيث إقامة البراهين وذكر الشواهد والأدلة على توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. هذه هي الدعوة، دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهي ترجمة عقدت لبيان برهان التوحيد ودليله وبيان بطلان الشرك بالله سبحانه وتعالى. فافهم معنا رعاك الله هذه الآيات ودلائلها. وفيها بيان أن المخلوقات أيا كانت، هذه المخلوقات لا تستحق من العبادة أي شيء، وأن العبادة إنما هي لله العظيم الجليل الكبير المتعال الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان جلال الله وعظمته، وأن العباد الذين عرفوا جلالته وعظمته مشفقون منه ويخافونه سبحانه وتعالى ويخافون عقابه ويخضعون له جل وعلا ولا يسبقونه بالقول ولا يعصونه. فهذه الترجمة التي أوردها المؤلف في هذا الباب تدل على عظمة الله وجلاله، وأن هذه العظمة وهذا الكبرياء وهذا الجلال وهذا الكمال دليل على وجوب إخلاص الدين له دون غيره، وإفراده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والعبادة. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية ينبغي أن نعلم أنها جاءت في القرآن الكريم في مساق إبطال الشرك وإقامة البرهان على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولذلك من تمام فهمها أن نفهم السياق الذي قبلها. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا تؤمل السياق بتمامه ومن بدايته، هذا السياق من بدايته إلى أن جئنا إلى الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كانوا، ويدخل في هذا السياق، يدخل هنا دخولا أوليا الملائكة. لماذا؟ لأنه قال بعد ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي الملائكة، لتضافر أدلة السنة أن المراد الملائكة. وقوله تعالى من دون الله يتناول كل معبود عبد من دون الله من المسيح والعزير والصالحين والملائكة الذين عرفوا بالخضوع والخوف والإشفاق. ولماذا خصوا بالذكر هنا من دون من عبد من دون الله تبارك وتعالى، والملائكة مخلوقات عبدت من دون الله عز وجل واتخذت أندادا وأشركت مع الله في العبادة وهم لا يرضون بذلك كما سيأتي ما يؤكد ذلك ويدل عليه. فالملائكة من جملة المخلوقات التي عبدت، عبد أنبياء كالعزير والمسيح، وعبد صالحون، وعبدت أشجار وأحجار وكواكب ومياه وأودية ومغارات. كل هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون ملكا استقلاليا، وما لهم فيهما أي في السماوات من ولا في الأرض من شرك، لا يملكون استقلالا، وأيضا ليس لهم مشاركة. وأمر آخر، ليس لله منهم وما له منهم من ظهير، أي أن الله ليس له من يعينه على السماوات وعلى تدبير على التدبير وعلى التصرف، وما له منهم من ظهير. إذن لا ملك ولا شراكة في الملك ولا إعانة للمالك، يعني لو أحد كان يملك ملكا استقلاليا استحق أن يدعى من دون الله، لكن الحقيقة لا يوجد من يملك ملكا استقلاليا، فهو إما يملك ملكا سيموت ويتركه، وإما سيزول ملكه، وإما سيزول هو وملكه، وهذا الملك ملكه الله إياه لمدة وفترة وجيزة. فلا ملك ولا شراكة في الملك ولا إعانة على الملك. لو كان شريكا استحق أن يدعى، لكن نفي ذلك بقوله تعالى وما لهم فيهما من شرك. أمر ثالث دون ذلك، وما له منهم من ظهير أي من معين. إذن لا مالك ولا شريكا ولا معينا. بقي أمر رابع وهو الشفاعة، والمراد بالشفاعة الابتدائية، أي من دون الله أن تكون هذه الشفاعة إلا بإذن الله، فأبطل الله تبارك وتعالى ذلك إبطالا ونفاه. فالمشركون يعتقدون في معبوداتهم أنها تملك الشفاعة، أي يشفع لمن يشاء ابتداء، فأبطل سبحانه وتعالى بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فما ليس هناك لا نبي ولا ملك مقرب ولا رسول ولا نبي مرسل ولا خليل لا يملك الشفاعة حتى يأذن الله له، كما في حديث الشفاعة العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تحت العرش ويسجد يدعو الله ويلهمه بابتهالات لم يدعو بها في الدنيا، فيقول الله تبارك وتعالى يأذن له ويقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فلا يشفع إلا بعد أن يسأل الله عز وجل لكي يأذن له. وهكذا الشفعاء لن يشفعوا حتى يأذن الله لهم، وليس لأحد أن يذهب تلقائيا وتكون له الشفاعة ملكا له، ولا بد أن يرضى الله تبارك وتعالى للمشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد جمع الله بين الأمرين الشفاعة والرضا عن المشفوع بالنسبة للملائكة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من الإذن للشافع، ولا بد أن يكون المشفوع له ممن يرضى الله عنهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، فلا يرضى الله عز وجل عن أهل الشرك، لا شفاعة لهم. إذن لا حظ في هذا التدرج، وسوف نأتي في الباب القادم إن شاء الله تعالى على تفصيل هذا الموضوع المهم، وهو باب الشفاعة، فنسأل الله التوفيق. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فانظر إلى هذه الأربع ركائز التي ذكرها الله تبارك وتعالى، التي نفى فيها عن الآلهة وعن غيرهم وعن المعبودات هذه الأربع. نفى عنهم الملك، ونفى عنهم الشراكة في الملك، ونفى عنهم الإعانة له في الملك، ونفى عنهم الشفاعة. وهنا كما قال أهل العلم، هناك محذوف مقدر دل عليه السياق، وهو: لا يملك أحد شفاعة أو شفاعة عنده. فهؤلاء الذين يدعون إنهم لا يشفعون عنده، إنما هم عباد خاضعون لله تبارك وتعالى، ولا يشفعون إلا لما يأذن الله لهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي هؤلاء الذين يعتقدون فيهم أو يعتقد فيهم أهل الشرك أنهم يملكون شفاعة ابتدائية، هذه حالهم عند الله عز وجل. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون لا يملكون الشفاعة ابتداء، لا يملكون الشفاعة ابتداء. ولذلك كانت هذه الآية كما قال ابن القيم أنها قتلعت جذور الشرك وعروقه من أصولها. وهذا السياق إلى قوله تعالى: وهو العلي الكبير. قالوا: هذه الآية قطعت شجرة الشرك من أصولها وعروقها، أي أنه لم يبق الله عز وجل متعلقا لمشرك. فمن كان عنده مسكة عقل وقرأ هذه الآية وفهمها، علم أن من يدعوهم لا يملكون شيئا، ولا يملكون شراكة، ولا يملكون إعانة، ولا يملكون شفاعة، وبالتالي تهون عندهم هذه الآلهة فلا يدعونها ولا يتعلقون بها. كل ما يخطر بالبال أن المشرك يتعلق به أبطل في هذا السياق إبطالا تاما. ولهذا سيأتي عند المصنف في الترجمة اللاحقة الاستدلال بالآية كاملة، لكنه اقتصر هنا بقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. انتبه هنا للضمير في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. من هؤلاء وما لهم وما له منهم؟ الضمير عائد إلى من عادت إليه الضمائر ومن يدعون من دون الله عز وجل. وبالخصوص جاءت الآية تدل على الملائكة، جاءت أحاديث في السنة شارحة لهذه الآية مبينة أن الضمير في قلوبهم هم الملائكة، فيكون السياق من بدايته يستدل به على عموم من يدعى من دون الله عز وجل، ويتناول أيضا تناولا ابتدائيا خاصا الملائكة. وفي هذه الآية الأمر واضح كما سترى عندما نقرأ الآية أو الحديث الذي الوارد في صحيح البخاري بعد قليل إن شاء الله تعالى. والآية فيها دليل على أن الملائكة لها قلوب، ووصف قلوب الملائكة أنها تصاب بالفزع والإشفاق. جاءت السنة مفسرة كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي. سنقرأ الحديث كاملا بنصه وبالله التوفيق.
قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
هذا الحديث مفسر لما في الآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صعقة يصابون بالصعق ويغمى عليهم ويصابون بالخوف، والخوف ينفذ إلى قلوبهم خوفا عظيما من الله عز وجل. إذن هنا تدرك دلالة الآية دلالة عظيمة على أنها تدل على التوحيد، وأن هؤلاء الملائكة على عظمتهم يخافون من الله عز وجل، فهم لا ينبغي أن نخافهم، فهم أنفسهم يخافون الله تبارك وتعالى. هؤلاء الملائكة لهم قدرة ولهم قوة، ليسوا مجرد أجسام مثل بني آدم، بل لهم قوة ولهم قدرة ولهم ضخامة، فيصابون بالصعق والغشي والإغماء. أجسامهم وقدرتهم وعظمتهم جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عليه السلام له 600 جناح كل جناح سد الأفق، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. هذه الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله تعالى لهذه الملائكة من ضخامة الأجسام وقوة الأبدان، وهم مع ضخامة أجسامهم وقوتهم إلى غير ذلك إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صاعقة خضعانا لقوله. فهؤلاء دل السياق أنهم عبيد فقراء خاضعون لله سبحانه وتعالى مشفقون، فهل هؤلاء يستحق أي منهم أن يعبد وأن تصرف له شيء من العبادات وهم عبيد لله؟ اسمع إلى أقوالهم كما وصف الله جل وعلا في سورة الصافات: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. كل واحد منهم له مقام معلوم في السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا فيه ملك ساجد لله. وهذا مما يفسر قوله: وما منا إلا له مقام معلوم. فهم عبيد دأبهم التسبيح ودأبهم الاصطفاف لله عز وجل، أما العبادة فليس لهم منها أي شيء ولا يستحقون منها شيئا. وتأمل الدعاوي الباطلة، دعاوي أهل الشرك في الملائكة ورد الله سبحانه وتعالى عليهم في سورة الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لأنهم يصفون الملائكة أنهم بنات الله، فهم يصرفون لها أنواعا من العبادات باعتبار أنهم أولاد الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم أن إني إله من دونه على سبيل الفرد، وإلا فحشاهم عليهم السلام أن يقولوا هذا. والمراد بالظلم كذلك نجزي الظالمين، هنا المراد بالظلم الكفر والشرك بالله عز وجل. فإذن هذا باب عظيم في إبطال الشرك وإبطال التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. قد يقوم بعض الدجاجلة في الأسواق كما في بعض القرى وفي بعض الأسواق أمام بعض المغفلين، يقوم ببعض الأعمال السحرية بالتعاون مع الشياطين، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فتتعلق قلوب الحاضرين به فيقدمون لهم رجاءهم ورغباتهم، ثم يصرفون لهم أنواعا من القربات والأموال، ويقعون بعد ذلك في الخوف منهم والخشية والرغبة والرهبة، فتحل بهم مقامات العبودية يصرفونها لدجال نتن، دجال كذاب يأكل أموال الناس بالباطل، فيغلب عقول الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذا عرفنا حال هؤلاء فحال الملائكة مع تلك القدرة وتلك الضخامة وتلك العظمة وذلك الخوف، ملك من الملائكة يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ملك الجبال يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين. فكيف بهذا الملك الذي يأخذ الجبلين فيطبقهما أحدهما فوق على الآخر على القوم، مكة برمتها يطبق عليها الجبلين، فكيف هذا الملك؟ إذن ما هم مع هذه القوة ومع هذه الضخامة ومع هذه القدرة لا يستحقون شيئا من العبادة، وهم في غاية الذل والخضوع. إذن تفكر أيها المستمع، إذا كان هؤلاء لا يستحقون العبادة، فما بالك بالبشر الضعفاء الذين ينتابهم الضعف والمرض والخور والهوان والجهل، كيف تصرف لهم العبادات؟ قال الله عن الملائكة الذين هم خزنة جهنم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فانتبه هنا إلى هذه الدلالة العظيمة على التوحيد: ملائكة غلاظ شداد عظمة وضخمة وقدرة، ومهما كان يبقى عبدا لله عز وجل، يبقى فقير إلى الله جل وعلا، لا يستحق شيئا من العبادة، فالعبادة حق لله تعالى. فهذا برهان عظيم في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. عندما يتكلم الله بالوحي تخر الملائكة صاعقة، ثم إذا زال الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا زال الفزع عن قلوبهم والغشي الذي أصابهم، سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ فيجيبون الحق، أي قوله حق، قول الله حق، ولا يقول إلا حق، وهو العلي الكبير. والختم بهذين الاسمين العظيمين هذا برهان من عظيم من براهين التوحيد، كما قال الله في سورة أو في آية الكرسي وهو العلي العظيم، لما ذكر عظمته في 20 صفة من صفاته وأربعة أسماء أو خمسة أسماء ذكر في ختامها وهو العلي العظيم، وقال هنا وهو العلي الكبير. والختم بهذين الاسمين برهان من براهين التوحيد، من حيث المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وهو العلي العظيم. فالله هو الذي له العلو المطلق قهرا وقدرا، سبحانه وتعالى فوق سماواته، علي بقدره، علي بعظمته سبحانه وتعالى، علي بقدره وهو القاهر فوق عباده، علي بتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص، بتنزهه جل وعلا عن النقائص، كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى ننزهه سبحانه وتعالى عما يشركون، وهو سبحانه وتعالى العلي الكبير الذي لا أكبر منه، كما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: يا عدي، ما يفرك ولا ما يفرك مني؟ لماذا لا تقبل علي؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر وهل هناك أكبر من الله عز وجل؟ فالإسلام توحيد وتكبير وتعظيم لله سبحانه وتعالى، وتنزيه لله العظيم. ولهذا كان أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى سبحان الله، تنزيه لله عز وجل، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية لقمان وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. انظر كيف تكررت هذه الآية في تعظيم الله عز وجل، وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا دليل من دلائل التوحيد من جهتين: الجهة الأولى بيان عظمة الله وجلاله وكماله وعلوه، وأنه الملك والرب لا ند له، المدبر الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. ومن جهة ثانية أن المخلوقات مهما كانت في قوتها وعظمتها وقدرها أو ضخامة أجسامها تبقى عبيدا لله تبارك وتعالى، خاضعة فقيرة لله عز وجل، لا تستحق أي شيء. ولذلك جاء في قوله: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، يعني المشركين، رغم ضخامتهم ورغم عظمتهم يجزون جهنم. وتعالى الله وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام أن يقولوا ذلك: كذلك نجزي الظالمين. فهذه حقوق لله ليس لأحد فيها شيء. والمؤلف رحمه الله تعالى صدر الترجمة بهذه الآية ثم أتبعها بالحديث الذي بين أيدينا الذي يدل على أن المراد بذلك هم الملائكة. وهنا أيها الإخوة المستمعون نعرف ما في الحديث من الدلائل والأمارات على عظمة الله سبحانه وتعالى. الحديث هذا الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم به، تكلم بالأمر الذي أراده سواء كان أمرا كونيا أو أمرا شرعيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كونه كونيا قدريا. وإذا قضى الله تبارك وتعالى الأمر في السماء أي تكلم بقضاء كوني أو قضاء شرعي، لأن القضاء يطلق ويراد به الكوني ويطلق ويراد به الشرعي، الشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذا قضى الله الأمر وتكلم به ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا مصدر بمعنى خاضعين، خاضعة لقوله تعالى. وهذا فيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى وأنه يتكلم بكلام يسمع، وبدليل أن سمعته الملائكة. قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني يدخل إلى قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال هذا الفزع وذهب قالوا ماذا قال ربكم؟ وهذا تفسير للآية السابقة. وكما ترى أن السنة مفسرة للقرآن الكريم، قال فيسمعها مسترقو السمع، لأن الملائكة يسأل بعضهم بعضا، أهل كل سماء يسألون جبريل عندما ينزل بالكلمة، كلما مر على سماء على ملأ من الملائكة في السماوات يسألونه حتى يصل إلى أهل السماء الدنيا، فيسألوه ماذا قال ربكم، فيخبرهم جبريل عليه الصلاة والسلام بما قال، فالجن يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا من أجل الاستماع، والله أعطاهم قدرة على ذلك من أجل استماع كلمة مما يدور بين الملائكة، فينزلون، والله جل وعلا جعل الشهب لكي يضربون بها، ولهذا هذا الصعود واحدا فوق الآخر يعد مخاطرة عظيمة جدا يرتكبها هؤلاء الشياطين والعفاريت والمرضى، يتعرضون للشهب وللمخاطر، لكنهم يدركون أن هذه المخاطرة لها ثمرة وهي إضلال عباد الله عز وجل عن دين الله تبارك وتعالى. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض أي الشياطين، وصفه سفيان أي ابن عيينة بكفه فحرفها بين أصابعه، أي بدد بين أصابعه كما جاء في بعض الروايات، وفرج بين أصابعه أصابع يده اليمنى كما في صحيح البخاري، فيلقيها إلى من تحته من هذا الذي تحته من الشيطان الفوقاني إلى الشيطان الذي تحته إلى الذي تحته، وهكذا إلى أن تصل إلى الساحر. جهود عظيمة، عمل مضني ومتعب، لكنهم لهم فيه ثمرة كبيرة وهو إضلال الخلق، إضلال خلق كثير، وهكذا حتى يلقيها على لسان الساحر. قال فلربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، وهذا يدلك على أن ثمة مخاطرة من أجل الباطل، قد يتلفظ وقد يدركه الشهاب قبل أن يتلفظ الكلمة، فيعطيها إلى الكاهن أو الساحر، قال فيكذب معها 100 كذبة. ماذا يكون حال الناس؟ هل يذكرون الكذب، هل يذكرون 100 كذبة، أم يطرحونها ويذكرون المرة الواحدة التي كان قوله صحيحا من نقل الذي استرق من السماء؟ يقول فيقال أليس قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة، وهذا لغفلة الناس، لغفلة الناس. ولذلك يوم القيامة إذا ما دخلوا النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يكذب عليهم 100 كذبة ويعرفون أنه كاذب، لكنهم يصدقونه في كلمة واحدة. أما كذبه الكثير والكبير فيطوى ولا يروى. وإذا احتج عليهم أحد يقولون قال لنا كلمة كذا وكذا وكان صادقا في ذلك، وما علم هؤلاء المساكين أنها من الشياطين، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. الشاهد من الترجمة فزع الملائكة وعجزهم، عجزهم عن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة خضعانا وصعقوا وخافوا وخشوا الله سبحانه وتعالى، وذلك لإيمانهم العظيم، ومع ذلك لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. فقل لنفسك أيها المغرور كيف بمن هم دون ذلك من البشر ومن الحجر ومن الشجر ومن الأودية مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أورد المصنف حديثا آخر يستأنس به رغم ضعفه، نستمع إليه، وإن كان الحديث قد تكلم فيه، لكن ما دام أورده المصنف رحمه الله تعالى فإننا نورده استئناسا ليس استدلالا.
قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحصة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في هذا الفقه الأعظم، وأن يزيل من قلوبنا التعلق بكل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن يهدي قلوبنا ويشربها بالتوحيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.